بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رضي الله تعالى عنكم الى ان قال الامام المحدث الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة.
اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة ومناهج دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد، من رفع الله سبحانه وتعالى قدره وعظم شانه وأوجب طاعته، وعلى آله الأطهار وصحابته، وعلى أهل ولائه ومحبته وطاعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله تبارك وتعالى من بريته وخيرته، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وختم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الحضانة بهذين الحديثين، حديث يتعلق بالخادم وحديث يتعلق بالحيان، في إشارة إلى أنه إذا وجب مراعاة حق الخادم فكيف بالمحظون، وإذا تعلق الإثم بـ أذى الحيوان والتقصير في الإنفاق عليه، فكيف بمن تجب حضانته من الناس؟ فختم هذا الباب بهذين الحديثين، الحديث الأول الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسوا معه فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. وفي هذا إشارة إلى المهمات في الآداب النبوية وشؤون المعاملات بين الناس، وحث على مكارم الأخلاق، وفي الحديث بيان أيضا لحق المملوك والخادم الذي جاء في حديث أن تطعمه معك إذا طعمت أو تطعمه مما تطعم، أن الواجب فيه أدنى إشراك يشركه فيه في طعامه الذي يأكله، وأن إجلاسه إياه معه وجلوسه معه على المائدة أفضل وأتم وأكمل وأجمل وأحسن معاملة، وهو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل النبيين وعباد الله الصالحين، وإلا فلا أقل من أن يناوله لقمة وأن يعطيه نصيبا من هذا الطعام الذي حضره. اشترك في ذلك من ولي علاجه وحره كما جاء في الحديث، ومن ساهم في إحضاره ولو بحمله وإيصاله، فإن الله جعل للنفوس تعلقا بما تراه ويجري على يديها من أنواع الطعام، فينبغي أن يعطى من هذا الطعام كل من ولي حره وعلاجه وطبخه وغرف أو غرفه أو حمله وتقديمه وما إلى ذلك. وقد كانوا يرون أنه لو وقعت أعين الحيوان على الطعام فينبغي أن يعطى من ذلك الطعام، أو يخشى من رغبة نفسه فيه أن يصاب آكله بأذى وأن تصيبه أثر عين ولو من حيوان، فإن العين تصيب من الإنسان ومن الجن ومن الحيوان، تصيب صاحبها فتؤثر عليه، فينبغي في ما يعتاد الحيوانات أكله أن لا يكشف لهم الطعام من دون أن يعطوا شيء منه. ومنه الهرة عند تناول بعض الطعام من الذي تعتاد أكله، فينبغي أن تعطى شيئا من ذلك، لا يتعامل معها بمجرد زجرها وطردها فقط واستمرارهم في أكلهم، يعني أن يخرجوا شيئا من الطعام الذي تستصيغه هذه الهرة ويعطونها إياه. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسوا معه، يعني لم يفعل الأفضل والأكمل وهو يجلس معه ويأكل معه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء والمساكين ويجلس إليهم ويأكل معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سيد المتواضعين الخاشعين الخاضعين لرب العالمين وأكرم الخلق على الرب سبحانه وتعالى، فما بين مناولة أو إجلاسه معه و يعمل أحدهما أو يجمع بينهما، وعلى كل الأحوال فالأجمل والأكمل وأن يجلسه معه ويأكل وإياه من إناء واحد، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده ولا يحب أن يتناول الطعام إلا مع غيره من ضيف أو خادم أو أهل أو غير ذلك. أحب الطعام إليه ما كان على ضفافه اجتمعت عليه الأيدي، كان عليه أيدي أكثر تأكل، فكان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن خيار أمتي من لم يأكل إلا مع ضيف. وفي الخبر أن الله يستحي من عبد أن يسأله عن الطعام الذي يأكله مع ضيف، إذا قدم الطعام لضيف وأكل مع الضيف الحق ما عاد يسأل صاحب الطعام عن طعامه، يستحي أن يسأله لأنه أكرم معه ضيفا من هذا الطعام، فلا يوجه إليه السؤال عن ذلك الطعام لمكان الإكرام ما لم يكن حراما صرفا خالصا. وهكذا إذن فمن الإحسان إلى المملوك والخادم والأجير أن يجلسه معه ليأكل من طعامه إذا أحضر الطعام، فإن لم يجلسه فلا أقل من أن يناوله منه. وقد قال بوجوب ذلك جماعة من أهل الفقه والعلم، وأن ذلك واجب، وأنه يأثم بعدم إعطائه نهائيا، وعدم لا إجلاس معه ولا مناولة شيء. وفي بعض الروايات إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلس معه فليأكل، فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطيها إياه. معنى الترويغ يعني يضع فيها خصار ويرويها بشيء من الدسم ونحوه مما تستصاغ به اللقم، يعني يعطيه إياها مع الإحسان أن تكون لقمة فيها خصارها وفيها صباغها فيعطيه إياها فليروغها ولناوله إياها. صلى الله على صاحب الأخلاق الداعي إلى المكارم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث الثاني الذي روى أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة أي في النار والعياذ بالله، والمرأة من بني إسرائيل وقيل إنها من حمير، سجنت في هرة سجنتها حبستها حتى ماتت، فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وأعطتها ما تحتاج من الطعام والشراب وسقتها، هذه حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وقال فيه خشاش وخشاش، من خشاش الأرض يعني هوامها وما يوجد فيها، فبسبب ذلك أدخلت النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي هذا بيان القدر للحياة لكل حي، وأنه لا يجوز أن يتعدى على حيوان إلا ما كان من الفواسق وال مذيات التي أذن الشارع بقتلهن، أو ما كان من رحمة الله تعالى بالإنسان من إباحة أن يذبح من النعم وكل ما يجوز أكله وذبحه من الحيوان أو صيده سواء من البحر أو البر، فهذا الذي يجوز وأعطي إكراما من الله للإنسان وللآدمي ويذبح من هذه الحيوانات التي يجوز لأكلها ويخرجها يعرضها للموت من بحرها أو يرميها في بريتها، هذا إكرام من الله لبني آدم وأجازه، ما عدا ذلك يجب أن تحترم كل حيوان ولا يجوز أن تقتل أي حيوان كان صغير أو كبير، وإلا جاء يطالبك بحق يوم القيامة ولو بضربة تضرب بها الحيوان. وفي الحديث أيضا أنه من ذبح حيوانا لغير ما أباح الله له من الأكل جاء يوم القيامة يقول يا ربي خذ لي حقي من فلان فإنه قتلني عبثا لا ليأكلني. وجاء أيضا عن قتل العصفور بغير عدل حرام، وقال ما العدل في قتل العصفور؟ قال تذبحه لتأكله فتأكله، أما لغير هذا ما يجوز. حتى قال الفقهاء أنه لا يجوز ذبح الحيوان بدعوى إراحته، ويقول إن هذا تعبان عنده أمراض فسنخلصه منها ونقتله أو نذبحه ولو كان من المأكول، ولكن ما يريد أكله، يستقدره لهزاله أو مرضه، ولكن بيذبحه. يقول له واجب عليك تنفق عليه حتى يموت وتتولى ما تقدر من علاجه حتى يموت، ولا يجوز ذبحه بقصد راحته إلا أباح الحق لك أن تذبحه لأجل مصلحة الآدمي لأجل الأكل، أما من غير إرادة الأكل فما يجوز لك أن تذبح الحيوان ولو كان مأكولا إذا لم تريد أكله، فما يجوز لك تذبحه. والمرض تعبان معادي فأنا وكذا نخلو محله ملكته أنا الحين صاوله انفق عليه وعالجه بما تستطيع، وإلا فعليك المسؤولية. فهكذا جاءت الشريعة الغراء. وأما أرباب المكارم فتجاوزوا ذلك الأمر إلى خدمة الحيوانات، فمن أهل الرحمة من خيار الأمة من يأتي إلى البيوت الحشرات هذه من النمل وغيرها ويقرب الحب عندها ويضعه لها، يقول إذا خرجت ما عاد تحتاج تسافر إلى المحلات تدور تتعرض لحد يدحقها وحد يقتلها، الحب جنبها تشله وتدخله إلى بيتها وإلى مسكنها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ومر سيدنا أحمد الرفاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإذا بكلبين مدن مريض دام فرحمه فحبس نفسه عليه فجلس أسبوع يداوي جراحه ويطعمه ويسقيه حتى برئ الكلب، ثم دخل البلد بعد ذلك فبقي حابس نفسه خارج البلد أسبوع في كلب، وهو من القوم الذين رفع الله قدرهم لقوة تواضعهم، كان يذكرون أمثلة ونماذج منهم الشيخ الإمام أحمد الرفاعي والإمام أبي بكر العدني والإمام الشيخ بكر بن سالم، لقوة تواضعهم وخضوعهم لا رفع قدرهم وعظم شأنهم عند الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، فإن الله يرفع من تواضع لجلاله. وهكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي حبست الهرة وأهملتها لم تطعمها ولم تسقيها حتى ماتت جوعا وعطشا، ففيه دليل تحريم قتل الهرة، وكذلك حبسها من دون إطعامها وسقيها، وفيه إشارة إلى أنه يجوز حبسها إذا كانت تطعم وتسقى، وخصوصا إذا كان يخاف من أذاها. وبعضهم لم يجز حبسها أصلا، نقول ليش تحبسها؟ أما إن كانت يخاف أذاها فنعم فتحبس، وإلا فلا. ولكن الحديث ربط العذاب بقوله فلا هي أطعمتها ولا سكتها إذ حبستها، فمعنى إهمالها بعد الحبس لا تحريم نفس الحبس، لهذا وقع محل النظر. فيمكن الحبس للحيوان ولكن مع إعطاء ما يحتاج إليه وتعهده في نفقته وما يقوم بصلاح حاله وشانه، فإنها أمانات. وهكذا وكان من الجمال في المدينة المنورة عند بعض الصحابة ما استخدموه مدة طويلة وبدأ يطعن في سن ويضعف عن القيام بالخدمة، فتشاوروا على ذبحه فند عليهم ودوحش، ثم أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فمر في تحت الحيط الذي فيه فقال افتحوا لي الحيط. قالوا نخاف عليك الجميل. قال لا عليكم. ففتحوا فلما راى الجميل الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل وقبل رجليه وتذلل دفاء. ثم انه صلى الله عليه وسلم كلمه فاخذ الجمل فمه عند اذن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه الكلام. ثم انه صلى الله عليه وسلم اقرب فمه من اذن الجمل وسمع جواب الجمل. ثم قال لهم ان هذا الجمل يقول ان قومي اشتغلوا علي كذا كذا سنه وكنت اسقي لهم واحمل حملهم. لما روني بدات اكبر حملوا لي السكين بغوا يذبحونا ويقتلونا. فقالوا انهم شيء. قالوا يا رسول الله خلاص تقول يشتكي عندك هذا ويقوم بالعتاب علينا في حضرتك. ما عاد نذبحه بنطعمه ولا بنستخدمه. خلاص بنخليه ياكل ويشرب ولا بنخدمه ونستخدمه بعد اليوم. فناولهم اياه فعاد ذليل كما كان في طبيعته وبقي عندهم. وهناك جمل اخر للانصار ايضا ندى عليهم وجاء إليه صلى الله عليه وسلم فعميل نفسه عمل جاء قبل وبعدين قال لهم من صاحبهم؟ قالوا نحن يا رسول. قال إنه يشكو كثرة علف كثرة عمل وقلة علف. قال تشغلون وشغل زايد والعلف قليل. تقولوا إنه يشكو كثرة عمل وقلة علف. قالوا ذا يشتكي عندك يا رسول الله مننا. قالوا يلا اليوم زيد له علف والعد عمل ما عادش عمل عليه بعد هذا اليوم خلوا نعلفه فقط. ولهذا يقول استجار عنده البعير صلى الله عليه وسلم واشتكى عنده فأشكاه يعني قبل شكوى ورتب وضعه مع أصحابه فما أرحمه وأشفقه صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان. وعرف الله قدره لأنواع المخلوقات حتى الحيوانات حتى الجمادات. فهو الذي حن إليه الجذع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. في الحديث لأن المرأة كانت مسلمة وما كان سبب دخولها النار كفر وكانت معرضة للجنة ولكن هذا الذنب أوقعها والعياذ بالله تبارك وتعالى في دخول النار وهو حبسها الهرة من دون طعام وشراب. ثم أنه قد يكون في حبس الحيوان منفعة من مثل حراسة وبعضه يتمتع بسماع صوته أو له زينة وما إلى ذلك. فإذا كان يعطيه كل ما يحتاج إليه في معيشته وحياته ويتعاهده فيجوز ذلك وإلا فلا يجوز حبسه لغير الغرض الصحيح. وهذا التفصيل عند فيما يتعلق بالحبس في حبس الحيوان. وكذلك ما يعتاد من الحيوان التخلية لأجل الرعي أو ورود الماء إذا ألفت ذلك فينبغي أن يعطى ذلك حقها فيها فلا تمنع من ذلك. فإن لم يقم بحقه على الحاكم أن يجبره على بيعه أو على فئ أو ذبحه إن كان مما يوكل لأجل أكله. فإذا امتنع فللحاكم أن يأخذه منه إما أن يذبحه ويرد له طعام وإما أن يتولى علفه وما إلى ذلك ويحسب عليه زجرا له عن ترك الحيوان بلا رعاية. هكذا إذن فالبهائم أمائن عند بني آدم يجب إعانتها بالإنفاق عليه فيما تحتاج إليه من علف وإقامة ورعي لما كان يرعى. وفي رحمة تلك الحيوانات جاءنا أيضا الحديث الصحيح في رواية في رجل وفي رواية في امرأة. في إحدى الروايات يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد بئرا ولم يجد لا دلوا ولا رشاء فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل البيرة فملأ خفه، أخرج الخف حقه وملأهما، ثم أمسكه بفيه وارتفع، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال رسول الله: إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وهكذا. إذن فهذا شرع الله فيما يتعلق بالحيوان، فلنتعلم الأدب مع مخلوقات الرحمن، فكيف مع أهل الإسلام والإيمان؟ أصلح الله شؤون المسلمين وأحيا فيهم كريم الأخلاق. ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى كتاب الجنايات، الجناية الذنب والجرم، ويريد بها الفقهاء كل فعل محرم حل بمال كالغصب والسرقة والإتلاف، فهذا الاعتداء يسمى جناية، كل فعل ثبتت حرمته بسبب الإحرام أو الحرم أو ترد أو فيه لا الاعتداء على حق الغير. يقول لا الجناية تأتي بمعنى الجريمة، اللغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجنيه الإنسان من شر ويكتسبه من سوء، وقال في جناية. وكل فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غيرهما فالأصل يسمى جناية على العموم في الشرع، لكن على الخصوص في اصطلاح الفقهاء يطلقون الجناية على الاعتداء الواقع على نفس إنسان أو حيوان أو عضو من أعضائه من قتل وجرح وضرب وما إلى ذلك. فيقولون كتاب الجنايات، أو يقولون كتاب الجراح، والمراد كل اعتداء على الغير بضرب أو إتلاف عضو أو إزهاق روح وما إلى ذلك فهو الجناية. والجناية تكون على البهائم والحيوانات والجمادات، وهذه يبحثونها الفقهاء في باب الغصب والإتلاف، وجناية على الإنسان، وهي التي يتحدثون عنها في كتاب الجراح وفي كتاب الجنايات. وجناية إما على النفس بالقتل والعياذ بالله تعالى وهو أشدها وأعظمها، أو جناية على ما دون ذلك من أنواع الضرب والجراح التي تصيب الإنسان، وجناية بعد ذلك على ما هو من وجه نفس دون وجه، مثل جناية على الجنين أو ما يسمى بالإجهاض، فهذا أيضا فيه جناية وتعدي على حرمة الجنين الذي في البطن. وبعد ذلك الجناية على النفس إما تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ، فإذا قصد القتل من البداية أو الابتداء فهذه الجريمة العمد. وإذا كان أراد الإيذاء بالضرب ونحوه ولكن حصل الموت مع ذلك ولم يقصد الموت فهذا هو شبه العمد، ضرب أفضى إلى الموت ولم يقصد أن يميته. ثم إن الشيخ أورد لنا حديث الصحيحين في حرمة دم المسلم، وأنه لا يجوز في شريعته إلا بهذه الثلاث، والذي يقوم بها الحاكم والوالي والمخاطب بإقامة لا عموم المسلمين، فلا يجوز لواحد يجي ويقول هذا مقر بالجريمة قتل فلان بفلان فأنا سأقتله، يقول بل فليقر عند الحاكم وليأمر بإقامة الحد عليه وإلا صارت الحياة فوضى. هذا أمر منوط برقاب الحكام إن أقاموا حق الله فيه أثيبوا ونالوا الدرجة وصلح رعاياهم، وإن ضيعوا حق الله فيه عوقبوا وتعرضوا للإثم وضيعوا حق الرعية. يقول لا يحل دم امرئ مسلم، عموم المسلمين على وجه عام، بل أيضا غير المسلمين من كل غير محارب وغير مقاتل كذلك كما يأتي في الأحاديث. وعندنا في صحيح البخاري من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، فكيف بالمسلم؟ ويقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني خلوا الفلسفات حقكم في تحكمكم في الشرع، تخرجون الناس من دون الله بلا بينة. قال إذا يشهد الله وأني رسول الله كف كف خلاص، لا تجيب رأيك وتقول لا لكنه يخالفك في الرأي الفلاني والعقيدة الفلانية. قال له ما يخالفك من أي من أي فرقة من فرق المسلمين يشهد الله وأني رسول الله، وقف يدك كف عنه ما دام يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص إلا أن يقتل أو يزني وهو محصن فتثبت عليه بشهادة أربع شهادة صعبة ما تكون، وإلا بإقراره. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الحديث الصحيح سئل صلى الله عليه وسلم وقال أريت يا رسول الله إلى كافر يقاتل يزل يقاتلني حتى ضرب يدي فقطع يدي ثم لاذ بشجرة قال لا إله إلا الله، أو قال أشهد إلا الله أقتله؟ قال لا تقتل. قال يا رسول الله قطع يدي، يدي مقطوعة، قال لا تقتل. قال يا رسول الله إنه قطع يدي، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته وصار بمنزلتك قبل أن تقتله. رجعه مسلم بإسلامه وأنت وقعت في الكفر لأنك استحللت دمه بعد ما قال يا الله. قال قتل خلاص كان كافر وقتلته وقطع يدك خلاص راحت يدك في سبيل الله وبتطلعها إيش. وهكذا بالنص الصريح قال يا رسول الله قلنا وقطع يدي، قال لا تقتله، قال لا إله إلا الله خلاص لا تقتله لا إله إلا الله. فهذا ما أعظم هذا الدين وسموه ورفعته، ما يقاتل الناس لأجل أغراضهم ولا غيظهم ولا شهواتهم، من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل فقط. فإذا شهد لا إله إلا الله وقف محلك خلاص انتهت المسألة. وكان قتل أبوك قدامك ولا قدروك وبعدين وآمن خلاص انتهت المسألة لا إله إلا الله. وهكذا سمو في تهذيب النفس البشرية، إبعادها عن غيها وغيظها وحنقها وحمقها إلى استسلام لأمر الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، يغضب لله ويرضى لرضاه صلى الله عليه وسلم. كان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا وضع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فذكر هذه الثلاث، يقول الثيب الزاني يعني المحصن، وهو الذي عنده زوجة يتصلح للاستمتاع بها ثم ذهب إلى الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، إما بشهود، وهذا أصعب ما كان في أبواب الشريعة الشهادة على جرائم الزنا، لا بد من شهود أربعة شاهدوا الحالة في كمالها وتمامها. هذا إذا قدوا بهذه الصورة من آدم إذا وش من إنسان يستحق مئة قتل ما هو قتل واحد. ولكن فما ثبت إقامة الحد بالزنا في الإسلام إلا بالإقرار فقط والاعتراف، يجيه بنفسه يقر ويعترف من أجل بغى طهر نفسه ونجاته من العذاب، وبغى رب سبحانه وتعالى يدخله الجنة ويعفو عنه، فيجيب يعرض نفسه للحد. وإلا من دون هذا ما ثبت من أيام صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أبدا إلا بالإقرار، يجي يقر أحد الخلفاء الراشدين ولا ثبت أبدا بالشهادة، ما ثبت ولكن بالإقرار يقر ويعترف. والعجيب أنه في عهد عثمان بعدين بعد الخلفاء إذا أقر أحد الطرفين إما رجل أو المرأة أخذوا الذي أقر ولا سألوه من الطرف الثاني، ما يسألون، ما أنه ما يتأتى وقوع هذا معلوم معه طرف ثاني لكن ما يسألون. أدب الشريعة ومحبة الحق ستر عباده لما يجي. وما العجب في ذلك، جاءت المرأة الصالحة حملها خوف الله وإيمانه إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذات يا رسول الله طهرني أقيم علي الحد، سأل عن عقلها وراجعها وغزا بقيت وأنا الآن حامل يا رسول الله فطهرني أقيم علي حد الله، قال اذهبي حتى تضعيه، اذهبي لما تضعي الحمل. وراحت لا جعل عليها حارس ولا متابع ولا حبسها، لا تروح من نفسها بعد ما وضعت جهد، وقال يا رسول الله طهرني قبل أن يأتيني الموت وأنا ملطخة، طهرني الآن أخذ هذا الولد. قال اذهبي حتى ترضعيه، من بيرضع الولد بأشهر. وذهبت ومن دون رقيب ولا حبس ولا حد يراقبها، رجعت بعدين، رجعت لما كبر بدأ الولد يكبر أعطته كسرة من الخبز وناولتها يد الصبي وجاءت بولا عند النبي تشير شوفوا يأكل وحده خلاص، فأقم علي الحد. فأمر بها صلى الله عليه وسلم، فلما رجمت قال إنها تابت توبة لو وزعت على 40 لوسعتهم، قالوا على 40 من المنافقين لوسعتهم هذه التوبة. وقال وهل وجدت بأحسن من أن جادت بروحها عليها رضوان الله تبارك وتعالى، صدقت مع الله وجلست طول الحمل وجات، وجلست طول الرضاع حتى قدر الصبي أن يأكل وجات، حرصا منها على أن تلقى الله على طهر كامل. لا إله إلا الله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وأما الذي ينبغي لعموم المسلمين قالوا من وقع منهم في حد أن يصدق ندمه وتوبته ويرجع الله ويستر نفسه، خلاص يستر ويرجو من الله ستر في الدنيا وفي الآخرة. ولكن إذا أبدأ صفحته وجب على الحاكم إقامة الحد عليه، وإذا قد وصل إلى عند الحاكم ما يجوز شفاعة أحد فيه ولا رجوع عن ذلك. وهكذا لا إله إلا الله، يقول إلا بإحدى ثلاثة الثيب زين، والنفس بالنفس إذا قتل نفسا متعمدا، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي الذي يخرج من دين الإسلام بعد أن أكرمه الله به فيرتد ويخرج عن شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فيستتاب، حتى هذا يستتاب. ومن يستتاب؟ الحاكم، ولا يجوز الواحد ثاني يقتله غير الحاكم، يستتاب. فإذا تاب قبلت توبته، وإن أصر قتل بعد ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني راق الدم المرء المسلم الشخص المسلم ذكره وأنثى، فالمراد الشخص سواء كان ذكره وأنثى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يعتقد ويقن أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى كافة خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير حق، وزنا لمحصن، والارتداد. لا إله إلا الله، النفس بالنفس. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أيقظ الله قلوب المسلمين ورزقهم الإنابة إليه والعمل بشرعه المبين ومتابعة حبيبه الأمين، ودفع عنهم كيد النفس والهوى والشيطان والاستتباع للكافرين والفاجرين، حول الله أحوالهم إلى أحسن حال، وأرانا فيهم ظهور الحق والهدى في جميع الخلال، ودفع عنا وعنهم الآفات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.